السلام وبركاته. أنا خالد العبد الله، حييكم في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحظر الظالم لم يمنع طهران من تطوير صناعاتها الدفاعية. وزير الخارجية الإيراني يطالب الأمم المتحدة أن تولي اهتماما خاصا بحقوق الشعب الفلسطيني. وعشرات آلاف المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أن الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وبعث السيد رئيسي برقية تهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومحمد بن سلمان ولي العهد بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية. وأعرب الرئيس الإيراني في برقيته عن أمله بأن تشهد العلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والتعاون في كافة المجالات. هذا وأكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي اليوم أن الحظر الظالم الذي يفرضه أعداء إيران لن تمنعها من تطوير أسلحتها الدفاعية. وقال رئيسي خلال استعراض عسكري لمناسبة أسبوع الدفاع المقدس أن إيران أصبحت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للأسلحة المتطورة. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المشكلة الكبرى لشعوب منطقة غرب آسيا هي وجود القوات الأجنبية في مياه الخليج الفارسي، مضيفا أن القوات الإيرانية تعمل على إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما القوات الأجنبية تزعزئ أمنها واستقرارها. وعن تطبيع بعض الدول مع كيان الاحتلال، أوضح رئيسي أن التطبيع يعتبر خنجرا في ظهر المقاومة الفلسطينية، ولن يصفح الفلسطينيون عن هذه الخيانة. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجاء اللقاء في إطار اللقاءات والمحادثات الدبلوماسية لوزير الخارجية الإيراني مع وزراء خارجية الدول المختلفة. كما التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الجيبوتي السيد محمود علي يوسف، وقرر الجانبان استئناف العلاقات الدبلوماسية بما يتماشى مع مصالح شعبي البلدين. وكان وزير الخارجية الإيراني قد التقى في نيويورك في وقت سابق من اليوم وزراء خارجية مالطا والإكوادور والفلبين. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان الأمم المتحدة أن تولي اهتماما خاصا بحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك باعتبارها مرجعا للسلام والأمن في العالم، مؤكدا أن مصير الشعب الفلسطيني هو من ضمن أولويات بلاده. جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الإيراني من المهم جدا أن تشعر البلدان النامية بأن صوتها مسموع في الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبي قال السيد دينيس فرانسيس إن حضارة إيران قديمة وغنية، مضيفا أننا سنحاول استعادة التضامن والثقة في الأمم المتحدة والمساعدة في حل القضايا والمشاكل الدولية. أدى عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم عراقيل قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة. وعلى صعيد آخر، أصيب عشرات الفلسطينيين ظهر اليوم بالرصاص المطاطي والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدات تابعة لمحافظات قلقيلية ونابلس والخليل، فيما اندلعت عدة حرائق في مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة بفعل بالونات العودة التي أطلقها الفلسطينيون. رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب داخل مدينة القدس، وذلك مع تصاعد العمليات الفردية ووقوع عدة عمليات دهس وطعن ضد قوات الاحتلال ردا على جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين. وانتشرت مئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود داخل مدينة القدس وحول أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتم فرض تقييد مشدد على المصلين ومنع الكثير من الشباب من دخول المسجد وإبعاد أكثر من 20 ناشط مقدسي عن البلدة القديمة لإفساح المجال للمستوطنين لتنفيذ جولات واقتحامات احتفالا بأعيادهم.
رفع حالة التأهب داخل مدينة القدس المحتلة مع تصاعد العمليات الفردية مع وقوع عدة عمليات دهس وطعن ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.
قديش نقدر منحاول نقف ضد هذه الاعتداءات، بس لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن مستعين برب العالمين والعالم العربي والإسلامي، وإن شاء الله ربنا يغير ولا يتغير.
مئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود الذين انتشروا داخل المدينة وحول أبواب المسجد الأقصى المبارك، حيث فرض تقييد مشدد على المصلين ومنع الكثير من الشبان من دخوله وإبعاد أكثر من 20 ناشط مقدسي عن البلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك لإفساح المجال للمستوطنين بتنفيذ جولات واقتحام متطرفة، وذلك احتفالا بالأعياد لديهم.
نحن دائما نخشى من الأعياد الإسرائيلية بسبب هذه الحملات، منها اعتقال ومنها إبعاد لعدد كبير من الشبان خارج حدود البلدة القديمة وحتى خارج حدود مدينة القدس، وهذه أصبحت سياسة ممرهجة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال اتجاه كل النشطاء والمرابطين والمرابطات داخل ساحات المسجد الأقصى.
وتتخوف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدهور أكثر للوضع الأمني داخل المدينة المحتلة التي تشهد تصاعد للمواجهات والعمليات الفردية.
حالة الخوف والرعب تلمسها تماما على وجوه الجنود الذين يتمركزون عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، خوفا من الطعن أو الدهس، لذلك ينتشرون وفق مخطط ووفق أيضا وجود داخل حواجز حديدية. في القدس كل شيء يتغير بفعل المقدسين الصامدين المرابطين.
أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بإصابة مواطنين اثنين إثر قصف جوي ومدفعي صهيوني استهدف عدة مواقع المقاومة شرق مدينة غزة. وبحسب المصادر فإن الاحتلال قصف بصاروخين على الأقل من طائرة استطلاع مرصدا للمقاومة بمنطقة ملكة شرق مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال موقعا للمقاومة شرق خان يونس. وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر ميدانية فلسطينية اليوم بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه المتظاهرين الفلسطينيين عند السياج، حيث تدور مواجهات شرقية قطاع غزة. وأخيرا، أطلق مقاومون فلسطينيون النار ظهر اليوم على مستوطنة كريات أربعة المقاومة في محافظة الخليل جنوبية الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن سيارة فلسطينية مسرعة أطلقت النار على مدخل مستوطنة كريات أربعة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال أعلن الاستنفار في المكان مع تواجد السيارات الإسعاف، فيما لم ترد معلومات عن سقوط أي إصابات من المستوطنين في المنطقة. انتهت النشر، العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحظر الظالم لم يمنع طهران من تطوير صناعاتها الدفاعية. وزير الخارجية الإيراني يطالب الأمم المتحدة أن تولي اهتماما خاصا بحقوق الشعب الفلسطيني. وعشرة آلاف المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. السلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. الرئيس السوري في الصين، الأبعاد والدلالات. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار الذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية 201-3762-201-3768-201-3848-0982-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا الجديد 0989920-388-02. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. زيارة رسمية تاريخية للرئيس السوري للصين هي الأولى منذ عقدين في إحدى وجهها لا يمكن وضعها إلا في إطار تعميق تحالفات تعمل عليها الدبلوماسية السورية لتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية ولمواجهة الحصار والاحتلال ومشاريع الانفصال التي تغذيها الولايات المتحدة والغرب. مراسم استقبال رسمية كبيرة حظي بها الرئيس السوري بشار الأسد والوفد السياسي والاقتصادي الرفيع المرافق في مطار خانجو الدولي الصيني في أول زيارة للصين منذ عام 2004. مصادر إعلامية سورية ذكرت أن الرئيس الصيني أرسل طائرة رئاسية خاصة لتقل الرئيس الأسد والوفد المرافق له، الأمر الذي يكشف مدى الاهتمام الذي توليه بكين لهذه الزيارة وللقاء القمة. من المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ضمن أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية قبل أن يرأس وفدا رفيع المستوى في سلسلة من الاجتماعات بعدة مدن صينية. وزارة الخارجية الصينية بدورها أكدت أن زيارة الرئيس السوري تشكل فرصة لدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد. وبهذا الشأن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مونينغ: نرى أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستعمق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون في مجالات مختلفة بين البلدين بما يدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد. الصين وسوريا تقيمان علاقة صداقة تقليدية عميقة والتي تعود بجذورها إلى 76 عاما، وقد تطورت العلاقات بين البلدين بشكل سليم على الدوام. هذا وقد عقد الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الصيني شي جين بينغ هذا اليوم لقاء قمة في مدينة خانجو الصينية. وقال الرئيس الصيني خلال لقاء القمة مع الرئيس السوري بشار الأسد: سوريا تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة. وقال شي في مقطع فيديو خلال الاجتماع بثه التلفاز المركزي الصيني: اليوم سنعلن وبشكل مشترك عن إقامة شراكة استراتيجية مما سيصبح معلما هاما في تاريخ العلاقات بين البلدين. الرئيس الصيني أشار إلى أن سوريا كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة، كما أنها كانت واحدة من الدول التي طرحت مشروع قرار لاستعادة الصين مقعدها في الأمم المتحدة. طبعا هناك حديث مطول للسيد شي وكذلك للسيد دكتور بشار الأسد، سنحاول التوقف أيضا عندما تم التوقيع عليه من اتفاقيات شراكة استراتيجية بين الجانبين صدرت عصر هذا اليوم في لقائنا هذا من حدث وحوار. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. الرئيس السوري في الصين، الأبعاد والدلالات، لازال موضوع النقاش، ساعتنا نشير فيها إلى 9:21. عودة إلى ما تفضل به الرئيس الصيني الذي أكد أن استعداد بكين لتطوير التعاون مع دمشق مستمر، وقال في ظل الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين تعرب الصين عن استعدادها لمواصلة التعاون مع سوريا ودعم بعضنا البعض بحزم وتطوير التعاون الودي والدفاع معا عن العدالة الدولية. بدوره أكد الرئيس السوري بشار الأسد على الدور الإيجابي للصين قائلا: أعبر عن سعادتي لزيارتنا للصين التي تقف مع القضايا العادلة للشعوب مطلقة من المبادئ القانونية والأخلاقية التي تشكل أساس السياسة الصينية في المحافل الدولية والمبنية على استقلال الدول واحترام إرادة الشعوب ونبذ الإرهاب. ونوه الأسد بأهمية الزيارة هذه قائلا: هذه الزيارة مهمة بتوقيتها وظروفها، حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعا التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد. وأضاف الأسد: أتمنى أن يؤسس لقائنا اليوم لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات ليكون جسرا إضافيا للتعاون بحيث يتكامل مع الجسور العديدة التي بنتها الصين. وأشاد الرئيس الأسد بالدور الصيني قائلا: نتطلع بأمل لدور الصين البناء على الساحة الدولية، ونرفض كل محاولات إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية. كما شكر الرئيس السوري نظيره الصيني بالقول: أتوجه بالشكر لكم شخصيا والحكومة الصينية على كل ما قمتم به للوقوف إلى جانب الشعب السوري في قضيته العادلة ومعاناته ومحنته، وأتمنى للشعب الصيني الصديق المزيد من الانتصارات العلمية والحضارية والإنسانية. وتم بحضور الرئيسين هذا اليوم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي السوري الصيني، وبعد لقاء القمة بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الصيني شي جين بينغ صدر البيان المشترك بينهما حول إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذي تضمن عدة نقاط. وافق رئيس البلدين فيها على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا للدفع بالتعاون الودي في كافة المجالات على نحو شامل بما يخدم شعبي البلدين بشكل أفضل. ومن النقاط الأخرى أيضا: يدعم ويرحب الجانب الصيني بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ويدعم سوريا في تحسين علاقاتها مع سائر الدول العربية. وفي التحليل سنحاول أيضا أن نحلل عند أبرز ما يمكن الحديث في أبعاد عنه في أبعاد هذه الزيارة، وكذلك دلالات هذه الزيارة في توقيتها بالتحديد. رافقونا في لقائنا هذا حدث وحوار. حياكم الله لم يحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار. رئيس السوري في الصين، الأبعاد والدلالات، لازال محور النقاش. يلتحق بنا من بيروت أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الله قيس. دكتور عبد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا بكم وتحية لكم وللسادة المتابعين الكرام.
حياكم الله وبياكم، يسعدنا أن تكون معنا. دكتور عبد الله قيس، اسمح لي أن توقف بداية عند توقيت هذه الزيارة وما تحمله من رسائل ولمن بالتحديد، تفضل.
يعني أولا توقيت هذه الزيارة، إذا أردنا أن نجول سريعا على أحداث المنطقة، نرى أن هذه الزيارة بتوقيتها جاءت بعد التدخل الفاضح لقوات الاحتلال الأمريكي وزيادة عدد قواتها في المنطقة بعد الوهن الذي أصاب الكيان الصهيوني وبعد زيارة رئيس أركان الجيوش الأمريكية للكيان الصهيوني لتفقد كم من الوهن أصابه، مما اضطر القوات الغازية الأمريكية لكي تدخل أو ترسل حوالي 6,000 من جنودها الغزاة نحو المنطقة، وفي خطة استراتيجية أمريكية تهدف إلى قطع التواصل والطريق ما بين البلدين الشقيقين سوريا والعراق، بهدف قطع الطريق أيضا من طهران إلى بيروت. وبالتالي هذه الزيارة الآن بهذه الظروف المعقدة، بالظروف أيضا الدولية الأخرى التي غرقت فيها أمريكا مع حزب الناتو بوحل أوكرانيا، نرى أن الصين أرسلت أيضا من حيث الشكل طائرة رئاسية خاصة لتقل السيد الرئيس وعائلته بشار الأسد إلى الصين، في تحد واضح للقوات الغازية الأمريكية والصهيونية ولكل من يتبعهم بأن هذه الطائرة هي يعني محصنة سياسيا وعسكريا وأمنيا وكل ما يلزم من قبل الصين، وأن أي مساس هذا يعني إشارة بأن أي مساس بحياة الرئيس الأسد سوف يكون مساسا بحياة الرئيس الصيني نفسه.
صحيح.
وبالتالي يعني هذه العملية كانت رسالة تحد واضحة المعالم لا لبس فيها لأمريكا وجرائها في المنطقة، وبأن الربط الاستراتيجي ما بين الشرق الأوسط والشرق الأقصى ما عبر سوريا والصين قد تم بالفعل، وإن أكثر يعني ما يمكن أن يسجل في هذا الموضوع هو انتصار استراتيجي لسوريا من الناحية السياسية والاقتصادية بعد الانتصار العسكري الذي تم تسجيله على قوى الإرهاب التي رعته وجلبته واستدرجته وحضنته أمريكا وكل جرائها في المنطقة.
حقيقة هنا اسمح لي أن أتوقف عند الصين. الصين واحدة من القوى الصاعدة في العالم. اليوم الصين تحتل المرتبة الثانية عالميا على الصعيد الاقتصادي. الصين واحدة من خصوم الولايات المتحدة الرئيسيين كما نعلم جميعا. أمريكا تصنف الصين اليوم كخطر استراتيجي أو كعدو محتمل ومنافس دائم لها. كل هذه العوامل تجمع بين سوريا والصين، وتجمع طبعا مع أطراف أخرى في العالم. ما يهمنا اليوم اجتماع هذه النقاط مختلفة بين الجانب السوري والصيني، ماذا تعني في قضية المواجهة؟ تفضل.
طبعا يعني هذه النقاط يعني أجملتها كلها عملية إرسال الطائرة الرئاسية الصينية.
صحيح.
التي تقل أمهر الطيارين 3 طيارين من أمهر الطيارين الصينيين مع حماية عسكرية خاصة، وما يحمل كل هذا المعنى من دلالات يعني استراتيجية كبيرة. فبالتالي يعني هذه العملية الآن تم توثيقها وتأكيدها بأن العلاقة الاستراتيجية وخط طريق الحرير سوف يصل إلى دمشق ومنها إلى بيروت حتما، لأن هذه العملية جاءت بكل ما تحمل الكلمة من معنى للتحدي الواضح العلني الصريح.
صحيح.
الحازم بكل هذه المعاني، وأن الانفراج الاقتصادي لسوريا آت لا محالة.
أكيد.
رغما عن إجرام ما يسمى المجرم قيصر ومن ابتكره، وكل هذه البلطجة الأمريكية تعني كسرها وتحطيمها بهذه العملية الاستراتيجية الجديدة، وأن كل عمليات الدعم الاقتصادي والسياسي التي تصل إلى سوريا عن طريق الشرق الصيني سوف تكون بحماية السياسة والعسكر الصيني رغما عن أنف أمريكا وكل جرائها في المنطقة.
طبعا كما تفضلتم قانون قيصر، يمكن للبلدين سوريا والصين إنشاء شراكة اقتصادية طويلة الأمد، ويتم الالتفاف على هذا القانون ومفاعيله عبر التعامل بالعملات المحلية والعمل عبر ربما دولة ثالثة وعبر استثمارات أخرى. دكتور عبد اللقيس، الصين تستطيع أن تلعب دورا كبيرا الآن، لأن الحرب التي شنها الغرب الأمريكي الأوروبي والمتصهين ضد سوريا انتقلت من الخطة ألف وهي خطة إسقاط الدولة بالطرق العسكرية وعبر الاعتماد على الجماعات الإرهابية كما جرى في السنوات الماضية إلى الخطة باء. الخطة باء تتضمن تفريغ الاقتصاد السوري من مقوماته الأساسية، أن تصبح سوريا طارد للكفاءات، وهنا الصين قادرة عبر العامل الاقتصادي أن تلعب دورا سياسيا عالميا بدعم الاقتصاد السوري في مجالات الطاقة والاستثمارات المتبادلة بعيدا كل البعد عن الدولار ومشاكل الدولار. تستطيع الصين أن توظف قدرتها الاقتصادية الهائلة لصالح الاقتصاد السوري، وهو ما سيمكن الدولة السورية من تحقيق الصمود السياسي، إفشال الخطة باء الأمريكية وربما إفشال المشروع برمته. يعني نحن أمام مشهد جديد عالمي بدأ يتشكل. تفضل دكتور.
طبعا يعني هذا العامل الاقتصادي وهذه الزيارة التاريخية للرئيس السوري نحو الصين تأتي ضمن هذه الظروف الاقتصادية الخانقة التي افتعلتها أمريكا مع جرائها في المنطقة ضد سوريا والمنطقة عبر ما أسمته بهذا المجرم قيصر وهذه عملية الإرهاب القيصري الأمريكي. وبالتالي يعني المدى الاقتصادي الصيني نحو سوريا لن يجرؤ لقيصر ولا أرباب قيصر أن يعيقوه ولا بأي طريقة من الطرق، لأن المواجهة سوف تكون حينها مباشرة مع القوة الصينية المقتدرة إضافة إلى قوى المقاومة في المنطقة ضد هذا الغازي المحتل. وأنا أعتقد أن هذه الخطوة سوف تؤدي في لحظة ما إلى بداية عمليات مقاومة حقيقية واقعية عسكرية أو بكل ما يمكن للكلمة من معنى لطرد القوات الأمريكية المحتلة وكل أتباعها من المنطقة الحدودية ما بين حدود سوريا والحدود الأخرى في العراق أو في حتى تركيا أو ربما حتى باتجاه الأردن.
طبعا دكتور، اليوم تم وبحضور الرئيسين الصيني والسوري توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي السوري الصيني. بعد لقاء القمة بين الرئيسين صدر البيان المشترك هذا اليوم حول إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية، ووافق رئيسا البلدين على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية للدفع بالتعاون الودي في كافة المجالات على نحو شامل بما يخدم شعبي البلدين بشكل أفضل. طبعا من النقاط الأخرى التي صدرت في البيان الختامي، يدعم ويرحب الجانب الصيني بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، يدعم سوريا أيضا في تحسين علاقاتها مع سائل الدول العربية. كيف لنا أن نتحدث حول هذه الجزئية في قضية عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ تفضل.
طبعا يعني هذا الموضوع هو كان قد تم يعني سابقا، وعادة سوريا إلى الجامعة العربية ويعني عادت إلى مقعدها باستثناء بعض الدول التي ما زالت تعتبر نفسها يعني محظية أمريكية وتعارض هذا الأمر. لكن الدعم الصيني اليوم الهائل لسوريا سوف يغنيها بشكل كامل عن ما يسمى بالجامعة العربية التي لا حول لها ولا قوة ولا تستطيع أن تقضي بأي حركة إلا بخلال الدعم الأمريكي أو الأوامر الأمريكية. وبالتالي هذا الموضوع يجب أن لا نبحثه مجددا، لأنه سوف يصبح من الماضي، لأنه لا يوجد مقارنة بين إمكانيات الصين الاقتصادية التي ربما تقوم الآن بدعم الاقتصاد السوري وبين أي عمليات يعني دعم فتات من ما يسمى ببعض الدول العربية بالجامعة العربية. فبالتالي الموضوع نعتقد أنه تخطى الجامعة العربية، تخطى اقتصاديات الدول العربية مع إمكانيات ما يمكن أن تقدمه لسوريا، لكن الاقتصاد الصيني الهائل الذي هو بحاجة أيضا إلى الوصول إلى هذه المنطقة وإلى مياه البحر الأبيض عبر طريق الحرير الذي يعتبر خطا استراتيجيا للصين في ظل المنافسة الأخرى التي حاولت أمريكا أن تقيم خطا آخر موازيا عبر نيودلهي ليصل إلى أوروبا، ولكن بدون أن يمر في سوريا، فقط يمر في حيفا عبر الكام الصهيوني، وهذا يعتبر خطا منافسا موازيا وربما محاربا للخط الصيني. لذلك نرى أن العزيمة الصينية والجدية الصينية في هذا الموضوع هي كبيرة جدا، ولا يمكن أن تقبل بأي عمل حربي أو معيق لهذا الخط ووصوله إلى سوريا، وحتما حينما يصل إلى دمشق سوف يصل إلى بيروت رغما عن أنف أمريكا.
بالتأكيد كان بودي أن أسأل في هذه الجزئية حقيقة، سبقتني إليها دكتور، كيف ستؤثر هذه العلاقة ما بين الجانب الصيني والسوري على لبنان جارة سوريا والتي وقفت إلى جانبها خلال سنوات العجاف الماضية كذلك؟ تفضل.
طبعا يعني لا يمكن للبلدين الشقيقين سوريا ولبنان أن ينفصلا، ولم تستطع كل قوى الإرهاب الأمريكي أن تفصل هذين البلدين عن بعضهما البعض. فلذلك عملية التوحد أو الوحدة الاستراتيجية الموجودة بين لبنان وسوريا قائمة وقامت رغما عن أنف أمريكا، ومعلوم كم قدم لبنان عبر مقاومته الباتلة في حزب الله من دعم واضح وعلني ضد لصالح سوريا الدولة والشعب، ضد قوى الإرهاب الأمريكي الصهيوني التكفيري. وبهذا الموضوع يعني يمكن أن نقول بأن هذه العلاقة قد عمدت بالدم، لم تعمد فقط بالجغرافيا، وهي ليست علاقة جغرافية فقط، هي علاقة أخوية عمدت بدماء الشهداء من كلا الطرفين، جيش العربي السوري وقوى المقاومة الوطنية هناك مع قوى المقاومة اللبنانية في حزب الله. فبالتالي حتماً حينما يتحسن الوضع الاستراتيجي الاقتصادي في سوريا عبر الدعم الصيني سوف يكون له الأثر الإيجابي البالغ على لبنان، وخاصة فيما يتعلق بحركة النزوح القطري التي يتم عبرها لجوء كثير من السوريين إلى لبنان طلبا يعني الوفرة الاقتصادية التي يظنونها. وحينما يتحسن الوضع الاقتصادي في سوريا فإن هؤلاء سوف يعودون طواعية إلى سوريا، وهذا سوف يكون له أثر استراتيجي أيضا على الحركة الأمريكية التي تريد مع الصهاينة والتكفيريين أن يكون هؤلاء النازحين في سوريا في لبنان يعني قنبلة موقوتة لتفجر الوضع الاجتماعي. وبهذا الشكل حينما يتحسن الوضع الاقتصادي السوري فإن هؤلاء سوف يعودون طواعية إلى سوريا، مما سيعزز الأمن الاجتماعي في سوريا وفي لبنان على حد سواء.
بارك الله بكم، شكر جزيل لكم دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية لانضمامكم إلينا من بيروت، بارك الله بكم، شكرا.
أهلا بكم،
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. الرئيس السوري في الصين، الأبعاد والدلالات، لا زال موضوع النقاش. تلتحق بنا ضيفتي الكريمة من دمشق الأمين عام لجامعة الأمة العربية الدكتورة هالة أسعد. دكتورة هالة السلام عليكم.
وعليكم السلام، يا مرحبا بكم.
حياك الله وبياك يا أختي الفاضلة. دكتورة هالة، اسمحي لي أن أتوقف عند ربما النظرة التحليلية في قضية ما جرى ووجود الرئيس السوري بشار الدكتور بشار أسد في الصين في هذا التوقيت بالتحديد، وبهذه الحفاوة وإرسال طائرة خاصة من الصين الذي لفتت انتباه الإعلام العالمي. تفضلي.
طبعا الموضوع يقسم إلى أقسام. أولا الموضوع هو التوقيت كما تقدم، لماذا في هذا التوقيت بالذات. الموضوع الآخر الحفاوة، والموضوع الثالث ما هي مدلول هذه الزيارة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية. في موضوع التوقيت، أنتم تعلمون في هذه المرحلة هي المرحلة الفاصلة في تثبيت ما توجه شرقا إلى أن لا يكون معسكر واحد حتى في الناحية الاقتصادية هو المتحكم في العالم أو في الكرة الأرضية أو في اقتصاد العالم. بمعنى أن الاقتصاد الأمريكي أو الأوروبي لم يتحكم بشكل مباشر، وإنما الاختراق في اتجاه الشرق كما قال سماحة السيد حسن نصر الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا سوريا؟ لماذا سوريا هي التي تفصل هذا المفصل؟ سوريا في منطقة استراتيجية خطيرة من الناحية السياسية ومن الناحية الاستراتيجية العسكرية ومن الناحية الاقتصادية كذلك، فهي نقطة ربط بين كل محاور الكرة الأرضية في سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. وبالتالي كونها في شرق البحر الأبيض المتوسط كذلك انفتاحها إلى أوروبا أو إلى حتى من خلال الأفلاقي أو عفوا من خلال بعض الممرات سواء للبحر الأحمر أو إلى المحيط من ناحية ثانية وإلى أوروبا طبعا وإلى تركيا. النقطة الثالثة هي أن هذه المنطقة هي من خلال حتى إذا لاحظتم الحرب الكونية على سوريا أو ما قبلها، ونقول دائما نحن في الشعب السوري أنهم لن يتركونا في حالنا، إنما يفتحون علينا العدد من المؤامرات واحدة تلو الأخرى أكثر هذا إضعاف هذه المنطقة أو إضعاف سوريا حتى يضعف المحور بشكل عام وبالتالي لطريق الحرير. هنا طريق الحرير يبدأ من سوريا وينتهي في الصين، وبالتالي هذا طريق الحرير حسم ذلك بالنسبة للإقليم ككل وللمحور بتوجه السيد الرئيس بشار الأسد إلى هذه قضية استراتيجية من عدة نواحي. الناحية الأولى هي حسم الوضع الاقتصادي العالمي على أن الاقتصاد الصيني معروف هو الاقتصاد الأول قبل حتى اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. ولكن في هذا التوجه بمعنى توجه المحور كاملا باتجاه الصين بمعنى إعلان عن المحور الاقتصادي العالمي الثاني في مقابلة المحور الغربي. وبالتالي له مدلوله من الناحية العالمية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. ما معنى السياسي؟ المعنى السياسي أنهم استطاعوا طبعا الاقتصاد السياسي هو يعني متعلق ببعضه البعض، وبالتالي هو سيرسم الخطوط القادمة من خلال النقطة التي بدأها المحور منذ فترة، والآن ختمت بحالة اقتصادية استراتيجية على المستوى الشرق. إذن هنا وجود حالة اقتصادية وحالة سياسية، وبالتالي هذا ما أزعج أمريكا وبدأت به هي والناتو، وبدأت به خلق، لأن الزيارات كانت مقررة مسبقا، بدأت في خلق مشاكل داخل سوريا للجيش العربي السوري أو حتى السياسة السورية والرئيس السوري، ولكن كان وقد تمكن السياسة السورية من فصل ذلك عن هذا واستمر في الخطين، وبالتالي هناك حالة انتصار اقتصادي لنقل على مستوى الشرق وليس على مستوى الخطين.
التأكيد دكتورة، حقيقة نقول دائما السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وهذا مثبت وواضح للجميع. ما نريد أن نقوله من خلال هذا الأمر بأن أي ظاهر للعلاقات الاقتصادية ما بين سوريا والصين هو في باطنه علاقات سياسية ما بين سوريا والصين، ووقوف الصين إلى جانب سوريا أو سوريا إلى جانب الصين لا فرق، يعني أن هناك شراكة حقيقية. يمكن للبلدين إنشاء شراكة اقتصادية طويلة الأمد، أن يتم الالتفاف على قانون قيصر ومفاعيله عبر التعامل بالعملات المحلية والعمل عبر دولة ثالثة وحتى الاستثمارات من الأمور المطروحة. تترجم الصين قوتها الاقتصادية اليوم لنقل بهذا الشكل لقوة سياسية، لحضور سياسي في أكثر المناطق أهمية في العالم، منطقة غرب آسيا وسوريا بالتحديد. الصين اليوم سيدة الفاضلة تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في المعادلة السياسية العالمية والاقتصادية العالمية، لأن الحرب التي شنها الغرب الأمريكي الأوروبي والمتصهين على سوريا انتقلت من الخطة ألف، وهي خطة إسقاط الدولة بالطرق العسكرية والجماعات الإرهابية، إلى الخطة باء. اليوم الخطة باء تقول تفريغ الاقتصاد السوري من مقوماته الأساسية، أن تصبح سوريا طاردة للكفاءات. الصين اليوم لديها القدرة على أن تلعب عبر عاملها الاقتصادي دور سياسي بدعم الاقتصاد السوري في مجالات الاستثمارات، الطاقة المتبادل، وكثير من الأمور، بعيدا كل البعد عن الدولار ومشاكل الدولار. الصين تستطيع أن توظف القدرة الاقتصادية الهائلة لصالح الاقتصاد السوري، وهو ما سيمكن الدولة السورية من تحقيق الصمود السياسي وإفشال الخطة باء، وربما إفشال المشروع الصهيوني للاستكبار العالمي والأمريكي بشكل كامل، ولأول مرة بهذا الوضوح الذي نشاهده من خلال وجود الرئيس الصيني إلى جانب وجوده إلى جانب الرئيس السوري دكتور بشار الأسد، وفي الصين بالتحديد. تفضلي دكتورة.
بالطبع يعني كما تفضلت، ربما أنت تتكلم عن الصين، ولكن أنا أتفق كل باقين في موضوع الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية في هذه في توجه شرقا الى ان ذلك سيكون طبعا بحسب الاتفاق بين السوري والايران وطبعا ولبنان، لبنان المقاوم بالطبع الى والعراق بالتوجه الى الشرق. القصد منه اولا تنميه الحاله الاقتصاديه على مستوى الاقليم، وبالتالي بالنسبه لسوريا هو ليس فقط انتفاضه وانما كسرا لقانون قيصر، وما أعلن في البيان في المشترك بين السوري والصيني في هذا الاجتماع الأخير الذي كان له اليوم مفاعيله القوية في الإعلان عن بشكل غير مباشر أننا قد كسرنا قانون قيصر، ومن هنا أنهم تحققوا من الداخل في موضوع الشعب السوري من نقطة زراعية تقومون عليها من خلال القواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا، أو تحرير غرفة الموت في جنوب سوريا في منطقة السويداء، وبالتالي من هنا محاولة قصف الشعب السوري بكل أساس، وهناك تهجير قصفي للمناطق عندما توجه السيد الرئيس إلى الصين بعد هذه الاتفاقيات، توجه بها على أساس أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية إضافة إلى تعزيز وإعادة بناء الاقتصاد السوري من جديد. يكون سوريا طبعا لا المواضيع الاقتصادية هي مصلحية والمواضيع السياسية هي مصلحية، وبالتالي فإن السوري مصلحة عند الصيني، وكذلك الصيني له مصلحة في طريق الحرير كذلك، وهناك تثبيت لمحور الاقتصادي الجديد الذي ارتفعت مواجهة المحور الغربي المتحكم على الاقتصاد عالميا. وهنا خلال فترات ليست بعيدة هذه العملة عملة الدولار التي تحاول الإدمان هي تسيطر على العالم، سيكون هناك منافس جديد يخلق من خلال البريكس أو من خلال الاتفاق الاقتصادي سواء من إيران، سوريا، روسيا، الصين وباكستان كل المواقف.
لك منا كل الشكر والتحية والتقدير الدكتورة هلا سعد الأمين العام لجامعة العلوم العربية من دمشق، شكرا جزيلا لانضمامكم
إلينا. شكرا لكم.
شكرا, شكرا, شكرا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الفاضل إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. الرئيس السوري في الصين، الأبعاد والدلالات، لا زال محور وموضوع النقاش. طبعا ودعنا دكتور عبد اللقيز ضيف الكريم في الجزء الأول من هذا اللقاء، وكذلك الدكتورة مالا أسعد، وشكرا لحضورهما معنا في هذا اللقاء ولكل ما تفضلا به. وحقيقة هنا لابد أن نقول بأن التطورات الكبيرة في قضية العلاقات السورية الصينية أرعبت الجانب الأمريكي والصهيوني، ولم يتوقع أن تكون الزيارة بهذه الحفاوة بهذا الشكل الذي شاهدناه جميعا. لا بأس نستمع إلى وجهات نظر المستمعين الفاضل الأخ محمد بهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية التي وصلتنا بهذا الصدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. في اعتقادي أن زيارة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد للصين سوف تفتح أمام سوريا آفاق إعادة بناء ما دمرته الحرب في سوريا، وهي زيارة مهمة للجانبين أيضا، وكسر للعقوبات الأمريكية الغير مبررة على سوريا، وهي تحركات دبلوماسية لا بد منها للخروج من العقوبات التي فرضتها أمريكا على سوريا. وأن زيارة الأسد سوف تعزز العلاقات والتعاون المثمر بين البلدين. ببرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
لكم منا كل الشكر والتقدير والتحية الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، شكرا على هذه المشاركة. أيضا نستمع إلى وجهة نظر أخرى الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن.
زيارة السيد الأسد الرئيس السوري لبكين هي لفتح عدة ملفات، أولا الاقتصاد ووجود القوات الأمريكية التركية في الأراضي السورية، وثانيا الشراكة الاستراتيجية لعدة سنوات لمواجهة رهط الكاوبوي في الشرق السوري. وأشكر لكم.
شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة والمساهمة معنا. هنا لا بأس أن نشكر أيضا كل من حاول أن يكتب إلينا في هذا اللقاء ولم يتمكن في قضية التواصل معنا، نشكر الجميع دائما على كل ما يرسلونه إلينا. طبعا نحاول هنا نستمع إلى رؤية أيضا الأخ العزيز والفاضل شرف الدين الرحبي من اليمن في هذه اللحظات.
في المحور الآخر الذي بدأ يظهر حاليا وهو محور الشرق في مواجهة محور الغرب، محور الصين، روسيا، أيضا محور الجهاد والمقاومة في مواجهة مشاريع الاستقرار العالمي، ذلك شيء جميل أن نشاهد الرئيس بشار الأسد، ذلك الرئيس الذي واجه العناصر التكتيرية وواجه كل شداد الآفاق الذين حشدوا عليه من كل أصقاع العالم في محاربة طلعة المقاومة، تلك الدولة التي واجهت الكيان الصهيوني ودعامة حركات الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة الإسلامية في فلسطين. فالله سبحانه وتعالى عندما نشاهد أن أمريكا بدأت تضمحل بدأت تدهور تسقط إلى الذليلة وإلى مصيرها المحتوم الذي قال سبحانه وتعالى ونري هامان وفرعون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونريد أن نمنع عليهم الصدر في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض. فالله سبحانه وتعالى هناك تلاحم للمحور الآخر الذي يواجه محور الشر ومحور الضلال. زيارة الرئيس بشار الأسد لها أبعاد ودلالات كبيرة توجه صفعة ورسالة لكل من راهن على سقوط قلعة المقاومة وسقوط سوريا ذلك الجيش العربي السوري الذي واجه كل شداد الآفاق. هي رسالة لمحور الشر أنه بدأت التحالفات تقوى مع دول الشرق التي تناهض المشاريع الاستكبارية وصفعة كبيرة لمن أرادوا أن يعزلوا دولة سوريا سياسيا وأيضا يعزلوهم عن المشهد السياسي في هذه المعمعة وهذه المؤامرات الأمريكية. رسالة لدول الاستكبار العالمي بأن هناك محور بدأ يتشكل في مواجهتهم وهم إلى زوال بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكر جزيل لأخ شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه طرح وجهة النظر هذه، مع شكر جزيل لكل من يتواصل معنا دائما. نقول أن ما قبل توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين الجانب السوري والصيني ليس كما قبلها، ما بعدها ستكون علاقات سياسية اقتصادية دبلوماسية قادرة على أن تخرج سوريا مما أراد الأمريكان لها والصهاينة والاستكبار العالمي، العزلة التي كانوا يتحدثون عنها دائما قد انتهت من خلال توقيع هذه الاتفاقية. أما بالنسبة للاقتصاد فمعروف الاقتصاد الثاني العالمي للصين قادر على أن ينهض بالاقتصاد السوري وأن يتخطى به الكثير من العقبات والعوائق. ما يمكن أن يقوم به الجانب الأمريكي والعصابات الإرهابية والكيان الصهيوني قام به منذ العام 2011 وحتى هذه اللحظة، لم يعد يمتلك هؤلاء أكثر من تلك الأوراق التي لعبوا بها، أن يقدموا من سيناريوهات أكثر من تلك التي قدموها في المرحلة باء التي بدأت وهي طرد الكفاءات وإفراغ الاقتصاد السوري من محتواه وانهيار العملة وما إلى ذلك، ستنتهي قريبا مع وجود شريك تجاري واقتصادي هو الشريك الصيني بالنسبة لسوريا. كل الخير نتمناه للأمة العربية والإسلامية ولسوريا الحبيبة. الرئيس السوري في الصين عند الأبعاد والدلالات، توقفنا في لقائنا المسائي هذا من حدث وحوار، نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران،
صوت فلسطين
صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله